بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء، إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ونسأل الله ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، ولا تحرمنا يا ربنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وعلى شاشتكم المحبوبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، أسأل الله أن ينفعكم بكل ما يقدم عليها، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا أجمعين يوم لقاء ديان يوم الدين، اللهم آمين. اخترت لهذه الحلقة عنوانا: اتقوا الله في بيوتكم. اتقوا الله في بيوتكم، كما كنا نقول في الأسبوع الماضي لو تذكرون: اتقوا الله فيها ولا تحرجوها. وكنت أعني بذلك الأم التي خلفها زوجها وسبقها إلى الدار الآخرة وتركها وحيدة تصارع هذه الحياة بما فيها من المتاعب. نقول اليوم كذلك، ونخاطب كل من استرعاهم الله عز وجل رعية تتمثل في أبنائهم وأزواجهم أو إخوانهم وأخواتهم، نقول لهؤلاء جميعا: اتقوا الله في بيوتكم. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت راع في بيتك، وأنت مسؤول عن رعيتك، وستقف أمام ربك الكريم يوم القيامة لتسأل عما استرعاك الله إياه. إن كنت قد أحسنت فأبشر بالخير إن شاء الله، وإن كنت قد أسأت فلا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أيها الكريم المبارك أن الله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم، والله إذا جعلتم لربنا الكريم تبارك وتعالى الكلمة العليا في بيوتكم، والتزمتم بما أمر، وانتهيتم عما نهاكم عنه الله عز وجل، إن أنتم فعلتم ذلك فأبشروا بالخير إن شاء الله. ونقولها كذلك لطلاب السعادة ولطلاب الاستقامة: أمر السعادة مرهون بتقواكم لله، وأن تلتزموا في بيوتكم بشريعة ربكم تبارك وتعالى. من أمارات العظمة في الإسلام الحنيف الذي أكرمنا الله به وإياكم أنه ينظم لنا حركة حياتنا في كل المجالات، حتى تلك التي تكون في البيوت، كيف نتعامل فيما بيننا تحت سقف واحد، كيف تتعامل الأسرة مع كامل أفرادها، وكيف نتعامل كذلك مع من جاءنا زائرا. الزيارة في الإسلام لأخ مسلم عمل من أعظم أعمال البر، والفرد المسلم يعلق عليها آمالا عظيمة فيما يريده من الأجر والمثوبة. نعم، إذ قد يغفر الله عز وجل للزائر والمزور، هؤلاء الذين يتزاورون في الله تبارك وتعالى لوجهه الكريم رغبة في مزيد من الأجر والثواب، ورغبة في مزيد من تقوية العلاقات بين أبناء المسلمين. ونحن عندما نقوم بالزيارة نؤديها عبادة لله عز وجل. نعم، عبادة، الزيارة عبادة. نعم، كل ما أمرك الله عز وجل به فأديته ملتزما بمنهج الله تبارك وتعالى، هذه عبادة، أذعنت فيها لله واستجبت لأمره، هذه عبادة. فالتزاور في الله عمل من أعمال البر، والأجر عليه عظيم. ولعلكم تذكرون الملك الذي جعله الله عز وجل في الحديث الشريف على مدرجة الزائر على طريقه، وسأله الملك إلى أين، أجاب إلى أخي فلان، هل بينك وبينه من منفعة تعود عليك أو عليه؟ قال كلا، ولكنها زيارة في الله. كانت العاقبة أن بشر الملك ذلك الرجل بمغفرة الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، ما دام الأمر كذلك فهناك أحكام، هناك أحكام ينبغي أن نلتزم بها حتى نحوز الأجر والثواب الذي نرجوه من رب العالمين عز وجل. هناك أحكام تنظم حركة الزائرين في البيت وعلى كل المستويات. نعم، هناك تشريعات دقيقة للغاية تبين للمسلم كيف يستقبل ضيفه وكيف يتعامل معه وأين يجلس ذلك الضيف وما موقف ذلك الضيف من الاختلاط بأهل المنزل. نعم، وفي سورة النور على سبيل المثال تقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أرأيتم، ينظم لنا إسلامنا وقرآننا العظيم كيف يزور المسلم أخاه وكيف يدخل بيته ومتى يعود إلى أهله إذا لم يجد من يرحب به ومن يرد عليه وطرق الباب ثلاثا فإن الاستئذان ثلاث. إذا طرق الباب ثلاثا ولم يجد من يرد عليه كان من حقه وكان من الأكرم له والأفضل أن يعود إلى أهله. سيدنا عمر عليه رضوان الله وعلى كل الصحابة الأكرمين كان قد أمر أبا موسى الأشعري أن يزوره، أي أن يزور عمر، وجاء أبو موسى فعلا في الموعد الذي اتفق عليه وطرق الباب ثلاثا فلم يؤذن له ولم يسمع إجابة من أهل الدار، فعاد أبو موسى مرة أخرى إلى داره. ثم قدر بعد ذلك أن التقى عمر رضي الله عنه بأبي موسى رضي الله عنه، فسأله أمير المؤمنين عمر: لما لم تأتني في الوقت الذي حدد لك أو اتفقنا عليه؟ قال: جئت يا أمير المؤمنين وطرقت الباب ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت كما علمني حبيبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم على أهل بيت ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. سمع عمر هذه المقالة أو سمع ذلك الكلام الذي نسب إلى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فتعجب وتوقف وقال لأبي موسى بغاية الجدية: إن لم تأتني عليها بالدليل لأضربنك. ويبدو أن أمير المؤمنين عمر لم يكن قد سمع قبل ذلك بهذا الحديث. فانطلق أبو موسى إلى جماعة من الأنصار ليجد من بينهم من يشهد له بأنه سمع هذا الكلام الجميل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: أنا أشهد معك عند عمر بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان سر كثيرا عمر عليه رضوان الله، سر بشهادة أبي سعيد الخدري، وارتاحت نفسه واطمأنت أن الكلام منسوب حقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى أبي موسى الأشعري نظرة فيها الاحترام وفيها العاطفة التي تجري بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، وقال له: يا أخي والله إني لا أتهمك، غير أني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هذه الدرجة كان الصحابة الأكارم يتحرون كامل الدقة فيما ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يتأكد أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث. الشاهد أحبتي في الله إلى هذه الدرجة ينظم الإسلام أمور حياتنا وكيف نتزاور في الله ولله وعلى منهج الله. الجميل في الأمر أننا إذا تزاورنا فلنتزاور على منهج، على شريعة تنظم لنا تلك الزيارة إن كنا راغبين حقا في الأجر والثواب، وإن كنا راغبين أن تؤدي الزيارة أهدافها المرجوة فلتكن كما قلت لكم على منهج رب العزة عز وجل ووفق أحكام شريعته الغراء. بمعنى إذا طرقت الباب فكن على يمين الباب أو على يساره حتى إذا فتح لك الباب لم تقع عينك على عورة لأهل المنزل. نعم، وحتى تسمع من يرحب بك ومن يدعوك للدخول بعد أن يهيئ أهل المنزل أنفسهم ومنزلهم لاستقبال الضيف. ومن حقهم أن يأخذوا من الوقت ما يكفيهم حتى يهيئوا بيتهم ومنزلهم ومجلسهم. فإذا دخلت يا عزيزي فانتظر حتى يجلسك صاحب المنزل في المكان المعد لذلك. بعضنا قد يتعجل ويجلس في على أقرب أريكة أو كرسي من الباب وفي مكان ليس معدا لجلوس الضيف، وفي مكان غير مناسب، لأن المكان الذي تعجلت وجلست فيه ربما يطلع مباشرة ذلك المكان على أهل المنزل وعلى نساء أهل المنزل وعلى عورتهم. فانتظر هداني الله وإياك إلى الطريق المستقيم حتى يحدد لك صاحب الدار المكان المناسب، وحتى يباعد بينك وبين الحرج. نعم، وحتى تكون بكامل حريتك وأنت تقلب عينيك يمينا أو يسارا، بعيدا عن حرمة المنزل وبعيدا عن نسائه. هذا أفضل لك وأكرم. حتى إذا دعاك صاحب الدار للجلوس على كرسي بعينه أو في مكان بعينه، ورأيت أنه يشرف على أهل المنزل، وأنك ستراهم إذا جلست فوق ذلك الكرسي، كن لبقا، كن ذكيا فطنا، وإني أراك كذلك. فالمؤمن بطبيعته كما علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كيس فطن. اجلس رحمك الله عز وجل في مكان آخر حتى تكون في مأمن من رؤية أهل الدار، وحتى تكون في حل وتكون في كامل الحرية. بعد ذلك نريد أن نقول لإخواننا، هناك أناس لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بهذه الآداب التي علمنا الإسلام إياها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. عندنا هنا فعلان: الاستئناس والسلام. حتى تسمعوا أو تروا من أهل الدار ومن أصواتهم وهم بداخل بيتهم مثلا من يحدث لديكم الأنس والاطمئنان، ومن يزيل الحرج عنكم بعبارات قد تسمعها من خلف الباب تطمئنكم وترحب وتبدي استعدادا أن أهل الدار مستعدون للقائكم. المهم يتحقق لكم شيء من الأنس إما بالسماع وإما بالرؤية. فإذا رأيتم أهل الدار أو أحدا منهم فسلموا السلام الشرعي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما داموا أصبحوا في مرمى البصر من حقكم حينها أن تسلموا عليهم، وأنا أسلم عليكم كذلك، وسأعود إليكم بعد وقت قصير، فانتظرونا رحمني الله وإياكم أجمعين. قد سمحوا لك، تفضل جلست. قبل ذلك أود أن أقول لك، إن كنت مسلما حقا مؤمنا صدقا وقالوا لك ارجع الآن وعد إلى بيتك فلسنا مستعدين الآن للقائك، ينبغي إن أردت أن تدلل فعلا على إيمانك ينبغي أن تسلم بذلك وأن تعود فعلا من حيث أتيت. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، هو أطهر لكم، هو أفضل لكم، وهو أكرم لكم. نعم، ويجنبكم حرجا لا يعلمه إلا الله. نعم، أهل المنزل قد يكونون في وضع ليسوا مستعدين فيه الآن لاستقبال أحد، والمنازل والبيوت أسرار لا يعلمها إلا الواحد القهار. فعليك أن تبدي أكبر قدر من المرونة وأن تعود من حيث أتيت. وسيدنا أبو الدرداء يقول: آية في كتاب الله طلبتها عمري كله، يعني آية من آيات القرآن طلب أن تطبق عليه هو فلم يجدها طوال حياته، أو قولوا فلم يتحقق له ما أراد. ماذا كان يريد أبو الدرداء؟ قال: أن أستأذن على قوم فيقولون لي، أو أن أستأذن على قوم فيقولوا لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط بها مسرور. نعم نعم، القرآن يقول ذلك: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. المؤمن حقا هو الذي يتقبل هذا الأمر بصدر رحب، وبخاصة أنها أوامر القرآن وأوامر الرحمن عز وجل. وبإذن الله ما دمت قد رجعت وأنت مطمئن مسرور فأبشر بأجر وثواب بإذن الرحمن الرحيم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، هو أطهر وأكرم، إلى آخر ما قلناه. هذا دليل فعلا على إيمان الرجل، لأنها استجابة لأمر الله تبارك وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والآن أيها الأكارم، نريد أن نشير إلى أمر مهم جدا. نفترض أن صاحب الدار ليس موجودا، وأن زوجته فقط أو أن بناته فقط داخل الدار. نفترض ذلك، ليس من حق الزوجة مطلقا أن تستضيف غير المحرم. نعم، تستضيف خالها لا بأس، تستضيف عمها نعم، تستضيف ابن أختها أو ابن أخيها، كل ذلك مسموح به لأنهم محارم. لكن الرجل الذي يقف أمام الباب ليس من هؤلاء، وهو أجنبي عنها حتى ولو كان شقيق الزوج. نعم، حتى لو كان شقيق الزوج، نعم، أو عمه أو خاله أو ما إلى ذلك، نعم، ليس من حقه إطلاقا. وعليه إذا علم بأن رب الدار ليس موجودا عليه أن يزيل الحرج عن الزوجة وعن سيدة المنزل، وأن يعود من حيث أتى، أو أن يترك رسالته التي أراد. المهم الأكرم له والأفضل، وهذا هو الحق بعينه، عليه أن يعود من حيث أتى. لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر حديث في صحيح البخاري مهم جدا، وهو أسلوب تحذير للرجال حتى لا يدخلوا بيوتا ليس من حقهم أن يدخلوها وفيها من النساء من فيها، حتى ولو كان المنزل فيه من الرجال من فيه، وهناك جزء مخصص منه لأهل المنزل من النساء، ليس من حقه إطلاقا أن يدخل عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو قريب الزوج، قريب الزوج من غير محارم الزوجة، حتى ولو كان أخا، نكررها، حتى ولو كان أخا شقيقا يعني، أيوة نعم، حتى لو كان شقيقا، نعم، ما دامت السيدة بمفردها في بيتها وليس من أبنائها البالغين من الرجال أحد، فلنتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نزيل عنها الحرج فورا وأن نعود من حيث أتينا. تفضل، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسأل يا شيخ، أنا
نعم.
كنت متزوجة،
نعم،
ويعني قعدت سنة ومعليش حق الشرعي.
نعم، تاني معليش، الله يسترك الحتة الأخيرة دي.
يعني زوجت وقعدت سنة ومعليش حق الشرعي من ناحية الجماع، فبس يعني دي مشكلة يعني غصب عني.
يعني أمضيت سنة كاملة مع الرجل ولم يحدث ما يحدث بين الرجل وزوجته. نعم.
بعد من يوم الدخلة هو قاعد 4 أشهر وبعد كده صافى.
بتقولي يا بنتي تاني، الله يكرم.
هو يعني أنا دخلت وبعد كده هو قاعد 4 أشهر يعني معاي وبعد كده صافى.
وبعد كده
صافى.
نعم. وبعدين سافر. وبعدين سافر.
ورجع بس، وبعد كده برضو قعد معي 10 أيام وراح طلقني.
طيب والسؤال ايه يا بنتي؟
السؤال طيب، انا علي ذنب يعني؟ انا رحت
لا.
انا
لا لا
انا يعني علي ذنب اني ما كنتش حاضر.
هو السادة الفقهاء يعطون للرجل سنة كاملة يعالج فيها نفسه من هذا العيب الذي يرد به الرجل، يعني من حقه سنة بالكامل يعالج، فإذا من الله عليه بالعافية وعولج من ذلك واستطاع أن يقوم بمهامه كزوج أهلا وسهلا، وإلا كان من حقك أن تنفصلي عنه، ولست مذنبة إن شاء الله ما دمت لن تقصري معه.
يا شيخ، أنا اللي كان مني، أنا العيب مش منه هو، انا ما كنتش
اخليه. لا، في الحالة دي اذا كنت متعمدة، اذا كنت
لا
متعمدة
مش متعمدة لذلك. مش متعمدة انا، وكنت انا ما كنتش عاوز اتطلق، ورحت لدكاترة، في بعض منهم قال لي بسبب الهرمونات، وفي بعض قال لي هو ما ليش علاج اللي عندك ده، يعني انا كنت الاول اتعالج قبل الجواز.
نعم،
كنت أتعالج يعني، أنا عندي دورة تجيني. نعم. دورة شهرية. نعم. تجيني بالعلاج.
طيب.
والمبيض عندي نايمة. وكنت والثدي يعني صغير خالص.
طيب الأمر واضح لي. وبعدين طلبت الطلاق في النهاية،
هو اللي طلقني يعني، ما
هو اللي طلقني. وكذلك
هو كان عاوز يتجوز، فأنا قلت أنا مش منعتش من شرع ربنا. بس أنا
ما يعني كانش عندك استعداد تكوني زوجة ثانية،
وما يعني انا لو معي عيل ولا معي حق شرعي يعني ما كنتش منعت. طيب. ان هو يتزوج.
يعني انت الان تسألين هل انا مذنبة وآثمة اذا كنت قد تركته بعد سنة او طلقت منه بعد سنة، ما دمت طلبت العلاج ولم يأتي العلاج بنتيجة، والأطباء قالوا لك لا علاج لك وانفصلتما، لست آثمة إن شاء الله، ولم تقصري عندما طلبت العلاج، وهذا قضاء الله وقدره، وعلينا أن نرضى بما قضى به ربنا عز وجل إن شاء الله. نعود إخوتي الأكارم إلى موضوعنا. نقول قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فرد رجل من الأنصار وقال أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو قلنا هو قريب الزوج، قد يكون شقيقا أو عما أو خالا للزوج أو ما إلى ذلك، المهم أنه قريبه. هؤلاء جميعا ليسوا من حقهم أبدا أن يدخلوا على النساء إطلاقا وأن يختلطوا بنساء أهل المنزل إلا في الضرورة القصوى مع وجود صاحب الدار، مع وجود رجال أهل المنزل، وعندما تقضي الضرورة بذلك، لأن الاختلاط بلا مبرر اختلاط غير شرعي ومنهي عنه. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا أفضل وأكرم لكم، وحتى لا تقعوا في العنت والمشقة، وحتى لا تعطوا فرصة للشيطان ليعبث بنفوسكم، وحتى لا يقع ما لا تحمد ولا يحمد عقبة. فنقول لإخواننا الأعزاء حتى تكون الزيارة شرعية مأجورة إن شاء الله فلتكن على منهج الله تبارك وتعالى. وحتى في الحديث النبوي من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ما معنى اجتمع عليه؟ اجتمع على منهجه، على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اجتماعهم هذا يتم وفق شريعة ربنا ووفق أحكام الإسلام. إذا كان اجتماعهم كذلك والقرآن أو الشريعة الغراء هي التي نظمت لهم أحكام تلك الزيارة وأحكام ذلك اللقاء، أبشروا إن شاء الله أنتم مأجورون بإذن الله. أما أن ندخل على النساء بلا مبرر أو يحدث الاختلاط، يعني عائلة ذهبت إلى عائلة أخرى للزيارة، الأكرم والأفضل والأحوط أيها الأكارم أن يكون النسوة في مكان وأن يكون الرجال في مكان آخر. ولذلك هذا الذي نراه في الأندية والقاعات وفي حفلات الزواج، هذا الذي نراه من الاختلاط ومن الموسيقى ومن الغناء، ويحدث أن يصعد الشباب والفتيات إلى المنصات ويرقصون ويتمايلون ويمسك بعضهم بأيدي الآخرين، كل ذلك مخالف لشرع الله عز وجل. نعم مخالف، لا نقاش في ذلك أيها السادة الكرام. إن كنتم ولا بد، يعني إن كنتم ولا بد فاعلين، فليكن النساء في مكان والرجال في مكان آخر وبينهما حاجز. نعم العروس بين النساء، أسعدوها وانشدن لها من الأناشيد الكريمة واللطيفة ما تستطيع إحداكن أن تقدمه، ما دام هذا الصوت لن يصل إلى الرجال المجتمعين على الجانب الآخر. اضربوا لها بالدف. نعم كما كان الصحابة الأكرمون والصحابيات الكريمات كنا يفعلن ذلك ويضربن بالدف للعروس ليدخلن عليها السعادة والهناءة في ليلة العمر كما يقولون. المهم فلنبتعد عباد الله قدر الاستطاعة عن الاختلاط، ولا يجوز إلا لضرورة، كضرورة المشي في الشارع، كضرورة ركوب الحافلات يعني الأتوبيسات، كضرورة الأسواق بيعا وشراء، أو في المحاكم أو ما إلى ذلك. في مثل هذا الأمر ينبغي على السيدة التي تتعرض لهذا الاختلاط أو تجبر عليه ولا محيص عنه، ينبغي أن تستر نفسها وأن ترتدي زيا شرعيا يسترها ولا يحدد ملامح الجسد إطلاقا، وأن تلتزم بأعلى درجات العفة، وأن تتقي الله تبارك وتعالى، وألا تتعمد أبدا أن تخرج عبارة من شأنها أن تثير المراهقين أو أن تثير الرجال. يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الكلام لمن وعمن؟ الكلام عن نساء سيدنا رسول الله. المثل الأعلى في العفة، المثل الأعلى في العفة يقال لهم ذلك تحذيرا من من؟ من الذي يمكن أن يتحدث إلى إحدى نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن يسألها حاجة من الحاجات؟ إنهم الصحابة الأكرمون الذين شهد لهم القرآن العظيم وشهد لصدورهم بالعفة والكرامة. نعم، هؤلاء الذين رباهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على مائدة القرآن والسنة المشرفة، يحذرهم رب أو يحذرهن رب العزة عز وجل أن تتحدث إحداهن وأن يخرج الحديث منها يعني غير جاد، فيه ما فيه مما يمكن أن يحرك الشيطان ووسوسة الشيطان في النفوس. لكني أقول وأرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة، الكلام لنساء النبي وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة نعم، ولكنه موجه لنا في المقام الأول لننتفع به إلى يوم القيامة. أما أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن المثل الأعلى في العفة وفي الطهارة، وهذا بشهادة القرآن الكريم وكذلك الصحابة الأكارم رضوان الله عليهم أجمعين. فلنستفد نحن من هذا الدرس ومن هذه الموعظة، ولنكن مستعدين دائما لتنفيذ أمر الله، وعلينا ألا نوقع صاحب المنزل في حرج، فلنتق الله في صاحب المنزل ولا نكلفه أبدا ما لا يطيق. نعم، ولا نستغل مطلقا تلك الزيارة في أن نقدم على تصرف لا يليق ولم يسمح به شرعنا الحنيف الذي أكرمنا الله به. الزيارة شيء جميل جدا، ولكن الاختلاط لا يأتي بخير. نعم، وكم تسبب الاختلاط وكم تسبب التساهل في البيوت في مشاكل كثيرة، بل في طلاق المرأة وقد تقدم بها العمر وتركت أبناءها للدنيا تعبث بهم وتفعل بهم ما تريد بعد أن فارقت زوجها بسبب تصرفات أصلها تساهل لا مبرر له. نعم، واستهتار يعني على سبيل المثال، إذا دخل أحد المنزل وتكرر منه ذلك وليس من حقه أن يدخل، الشيطان في هذه الحالة حاضر، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وبتكرار اللقاء تنمو العلاقات غير الشرعية ويزداد التعارف بين الرجل والمرأة وليس من محارمها وقد يكون من أقارب الزوج، ومع ذلك الأحكام الشرعية هي الفيصل. نعم، وأقول للأحبة، أنا لا أصاحب من عباد الله إلا من كان مستعدا للالتزام بأمر الله ولا يغضب مطلقا من أمر الله عز وجل. إن كان من هذه النوعية التي تجعل لله تبارك وتعالى الكلمة العليا ويقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، كلما ذكرناه بقول الله أو بحديث سيدنا رسول الله قال سمعا وطاعة لله ولرسوله والتزم، أهلا به ومرحبا، يشرفني ويسعدني، بل إن الأمل عظيم في مثل هذه الزيارات أن تعود علينا تلك الزيارة بالأجر والثواب إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله أن يسعدكم جميعا في حياتكم، فالإسلام والله دين الجماعة ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أسأل الله لكم جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام، قد أفلح من جعل القرآن